تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، قاعد لوحدك زهقان ومتضايق ومش لاقي حد تتكلم معاه، وانتم مسافرين ونفسكم في حاجة تسليكم وتضيع ملل الطريق شوية، وانتي عندك معاد ووصلتي بدري ونفسك حاجة تسليكي وتضيع وقت الانتظار شوية، لكل دول بنقدم حبة ونس. اسمعوني في حبة ونس، هنتناقش في موضوعات ونقول حاجات ونحكي حكايات يمكن ما كناش سمعنا عنها قبل كده. استنوني، أنا نيفين مصطفى وبرنامج حبة ونس.
حبة ونس مع نيفين مصطفى، كل يوم سبت الساعة 3:30 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على الجميع، أجمل تحية ليكم أعزائي المستمعين من كل مكان. أنا نيفين مصطفى وحكون معاكم لمدة نص ساعة، وحلقتنا رقم 7 من حبة ونس. في الأول بس حابة أقول لكم هابي فالنتاينز داي يا جماعة. هو صحيح كان امبارح، وأكيد كل واحد قال للناس اللي بيحبهم يعني كل سنة وانتم طيبين، ولأني بحبكم جدا فحبيت أقول لكم النهاردة كل سنة وانتم طيبين. يمكن في ناس بتشوف إننا يعني ليه نحتفل بالحب في يوم معين، بس أنا بشوف إنه يعني حاجة لطيفة إن إحنا نخترع حاجات تفرحنا، يعني يوم الحب، يوم الأم، يوم الطفل، يعني حاجة مش وحشة، يعني ظريفة برضو، بغض النظر إنه في كتير بيعدي عليهم يعني اليوم ده زي أي يوم تلات عادي جدا يعني. بس ده علشان إحنا يعني مفهوم الحب عندنا مخلينه مقتصر على الحب بين الولد والبنت. لا يا جماعة، هو الحب مشاعر حلوة لحاجات كتير، لأهلك، لأصحابك، حاجاتك، حتى ممكن بيتك، عربيتك، ممكن حيوان أليف بتربيه، حب الطبيعة الجميلة، حاجات كتير. ويا سلام بقى لو تنتهز الفرصة اليوم ده وتعمل للناس اللي بتحبهم حاجة كده تعبر لهم عن حبك بيها، ويا سلام كمان أكتر لو تساعد حد ضعيف أو حد محتاج سبورت من أي نوع، وتقف جنبه كده وتحسسه أنه هو مش واقف لوحده، تبقى يعني كده جبت من الآخر. يا رب أيامنا كلها مليانة حب وخير بإذن الله. تعالوا بينا بقى ندخل في موضوعنا النهاردة، لأنه موضوع مهم. هنتكلم النهاردة عن اللسان، وتحديدا بعض آفات اللسان. اللسان هو مفتاح الحكمة، وهو اللي بيخلي الناس تحترمك أو لأ بناء على كلامك، ممكن كمان يكون طريقك للجنة أو النار. عمرك في يوم قابلت شخص صليت اللسان؟ طيب اتعاملت معاه ازاي؟ اكيد يعني طبعا هتحاول تتجنبه، يعني انا شخصيا بعمل كده. لكن لو اضطريت تتعامل معاه، او للاسف كان واحد من عيلتك، يا ترى ممكن تعمل ايه؟ ده كان سؤال حلقتنا النهارده، ازاي تتعامل مع صليط اللسان والكذاب اذا اضطرتك الظروف. يلا مستنيه خبراتكم وتجاربكم، شاركونا بيها على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام على هاشتاج حبه ونس. في البداية أحب أذكر حديث للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، حديث صحيح السند، بيقول: إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. يعني علشان نعرف بس قد إيه الصفة دي سيئة، سواء في الباطل أو حتى في الحق. للأسف اللسان الصليط دلوقتي بقى ظاهرة اجتماعية خطيرة منتشرة جدا بين الناس. هتلاقي إن أنت كل يوم ممكن تسمع كلام كتير سيء في أكتر من مكان. في ناس خلاص اتعودت وعودت لسانها على نطق الألفاظ السيئة والشتايم بمناسبة ومن غير مناسبة، في الخناق، في الشغل، حتى كمان في الهزار. والشخص صليط اللسان بقى بيبقى من الصعب التحاور معاه، لكن لو اضطريت حاول انك ما تستفزهوش، لانه غالبا بيبقى عصبي. اتكلم معاه بالراحة، كمان ما تديلوش الفرصة ان هو يستفزك، حاول تحتفظ بهدوء اعصابك. كمان ما تخليهوش يبعدك عن موضوعك الاصلي علشان ما تبقاش انت مشتت وتايه، لازم تبقى مركز كويس وتحاول ترد بذوق علشان يكون الكلام في صفك، وتعرف الحاجة اللي انت عاوزها بسرعة وتخلص كلام معاه وتسيبه وتمشي. وأكيد زي ما ممكن يكون مر عليك شخص صليط اللسان، ممكن برضو يكون مر عليك شخص مخادع وكذاب. والخداع هو نوع من التلاعب بيمارسه شخص على شخص تاني علشان يسيطر عليه ويستخدمه لتحقيق أهدافه. وأحياناً بيكون سهل إن أنت تكشف الشخص المخادع ده، وأحياناً تانية بيكون صعب. ده بقى بيرجع لمهارته، كمان بيرجع لخبرتك في التعامل مع الناس. كمان لما بيبقى الخداع متكرر بيبقى سهل شوية إن أنت تكشفه، بالذات لو كان من نفس الشخص. وطبعاً أحسن حاجة إنك لو تأكدت إن في شخص بيخدعك حاول تواجهه وتواجه أكاذيبه بالحقائق، حتى لو كان حد قريب بالنسبة لك. لازم تسيطر على عواطفك وتواجهه، ما تحاولش تدور له على مبرر، وحاول تصلح منه مرة واتنين. لكن لو أصر على طريقته يبقى مفيش غنى بقى أن أنت تتجنبه وتبعد عنه، لأنه أكيد بعد شوية هتبدأ أنت نفسك تنضر من أفعاله. وبعد كل ده مش محتاجين نقول أن وجود ناس زي كده في مجتمعنا وسكتنا عليهم أو خوفنا منهم ومن لسانهم في بعض الأحيان بيخليهم ينتصروا ويحققوا اللي هم عاوزينه على حساب باقي الناس، زي ما هنشوف في حكاياتنا النهاردة. معانا النهاردة قصتين لاتنين ستات مشهورين لدرجة انهم بينضرب بيهم المثل. القصتين من اسكندرية اللي من اجمل الاماكن ومن حبها القلب. يا ترى هنتكلم عن مين النهاردة؟ هنعرف بالتفصيل بعد الفاصل، خليكم معي.
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية،
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني.
البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية. شط اسكندرية،
شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية
هنية
وليالي رضية
رضية
احملها بعيني. شط اسكندرية.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، انتم لسه بتسمعوا حبة ونس على تسعينات اف ام، ونكمل كلامنا. الست ام ترتر والست ام لطفي، يا ترى ليك كام حاجة عند ام ترتر؟ انا شخصيا ليه حاجات كتير. ويا ترى الست ام لطفي لسه بتنور وتطفي؟ اسئلة وجودية ما قدرناش نلاقي لها اي اجابة، ومفيش حد في مصر إلا وتقله عند أم ترتر وأم لطفي، ده إذا طلب حاجة صعب تحقيقها من حد. وهتفضل حاجات كتير لينا في أمانات الحاجة أم ترتر والحاجة أم لطفي. لكن يا ترى مين دول وليه دايما حاضرين في كلامنا؟ عمرك سألت نفسك؟ أنا بقى هقولك. الست أم ترتر هي ست اسكندرانية من حواري حي كرموز، وكان اسمها نفوسة، وكانت مشهورة إن لسانها طويل ومفترية، ومبدأها في الحياة المثل اللي بيقول إن الغجرية هي ست جيرانها، إن مخافوش منها خافوا من لسانها. ولأنها عايقة وغاوية تلبس ترتر وبيلمع كتير، أطلقوا عليها مترتر، وكان بيتها الوحيد في الحي اللي دور واحد وباقي البيوت دورين أو ثلاثة. وكان بيتها عبارة عن جزء عايشين فيه هي وجوزها وجزء تاني بيبات فيه حصان جوزها المعلم علوان أبو اسماعيل عرباجي الحنطور، وسطح البيت بتربي فيه فراخ وبط. وبسبب الفراخ والبط اشتهرت أم ترتر وسط الحي، لأن كلهم برابر وما فيهمش ولا ديك ولا دكر بط، وسايباهم على طول طول النهار سرحين على السطح. فكانت الديوك بتنط من البيوت التانية على سطح أم ترتر علشان الفراخ، وكان الديك أو دكر البط اللي ينط على سطح أم ترتر مفقود يا ولدي، طبعا كانت بتضرب عليه وتسكت. هي كمان كانت شاطرة في إنها تخبي أي أثر باقي من الفراخ أو البط اللي بينطوا عندها. فكانت الجارة اللي يضع لها ديك وتسأل الجيران عليه يردوا عليها بصوت واطي عنده مترتر، ربنا يعوض عليكي بقى. وبصوت واطي ليه؟ لأنه مترتر لو سمعت حد بيجيب سيرتها كانت بترد بالشبشب، وطبعا لسانها اللي ما بيتوصاش وما فيش حد كان يقدر يصد أو يرد معاها. ومن هنا بقينا كل ما نفقد أمل في شيء بنعبر عن كده بأنه عنده مترتر. وإذا كان نص الناس حاجات عنده مترتر، فالنص التاني حاجته عنده ملطفي. مين هي ملطفي بقى؟ من قلب حواري السيالة في اسكندرية اشتهرت الست نعيمة محسن القللي بأم لطفي. وأصل الحكاية إن جوزها الحاج حودة لطفي اللي كان أكبر كوميسيونجي في فترة الأربعينات وقتها كان متجوز من ثلاثة غير الست نعيمة، وكانت خلفته كلها بنات، وكان نفسه في ولد وفضل يحلم بالولد لدرجة إنه اشترى عربية بكار جديدة وقال إنها هتبقى هدية للزوجة اللي هتجيب له الولد. والست نعيمة بقى كانت لئيمة وفكرت وخططت وقررت إنها هتحتال وتكذب عليه علشان تكون العربية من نصيبها. فقالت لجوزها إنها حامل، واتفقت مع الداية إنها تخطف لها ولد لسه مولود وتقنع أهله إنه هو اتولد ميت. وفعلا نفذت الخطة، وبعد 9 شهور جابت لها الداية الولد وسموه لطفي طبعا على اسم والده، وفازت هي بالعربية. وكانت الست نعيمة أول ست في بحري تسوق عربية بكار، وكانت مغرمة باستعمال نور العربية الرعاج دايما طول ما هي سايقة، فاشتهرت في اسكندرية كلها بأم لطفي اللي بتنور وتطفي. لكن في النهاية الكذب ملوش رجلين، بعد مرور كام سنة الخطة اتكشفت واعترفت الداية قبل ما تموت بالخطة كلها لزوج الست نعيمة، وتعرفت في اسكندرية كلها. ومن ساعتها بقت الناس تستخدم كلمة أم لطفي اللي بتنور وتطفي كناية عن المكيدة والخداع وعدم الالتزام بالعهود. شفتم بقى، مهما طال الوقت وكانت الخدعة والكذبة محكمة لازم في يوم تتكشف، وساعتها بتخسر كل حاجة. مفيش أحسن من الوضوح والكلمة الطيبة واستخدام الذكاء في الخير مش في الكذب والخداع، زي ما هنشوف في القصة اللي هنقولها دلوقتي. لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا، استنونا.
أنتم مع حبة ونس مع نيفين مصطفى على تسعينات FM.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ونكمل كلامنا. القصة اللي هنقولها حصلت أيام الخليفة أبو جعفر المنصور. الحكاية إن واحد من المجوس اللي كانوا بيعبدوا النار والعياذ بالله حب يعمل فتنة ويشوه صورة الإسلام، بس بخدعة شيطانية. عمل إيه بقى؟ راح بغداد على إنه مسلم، وراح للخليفة أبو جعفر المنصور وقعد يمدح فيه بأشعار ويقول له أنت حامل الإسلام والمسلمين، يعني وكلام من ده كتير زي ما أنتوا عارفين. وقعد يعمل كده لحد الخليفة ما وثق فيه واعتبره من المقربين. جه في يوم المجوسي دوت وقال للخليفة: يا خليفة المسلمين، عايز أقولك على حاجة تخدم بيها حجاج بيت الله وتكون في ميزان حسناتك. إيه هي يا ترى؟ قال له: أنا رحت حجيت السنة اللي فاتت، فلقيت إن الحجاج وهم بيطوفوا في الحر والزحمة ريحة العرق بتبقى طالعة من جسمهم، ولأن الناس كتير بتبقى يعني حاجة وحشة ومنفرة قوي. رح قال له الخليفة: طيب وأنا أقدر أعمل إيه في كده؟ قال له المجوسي: يا خليفة المسلمين، ريحة العرق ما يضيعهاش إلا ريحة طيبة، وطبعا ما فيش أحلى من ريحة البخور والطيب. فجلالتك هتأمرهم يحطوا فوق ظهر الكعبة خشب مولع ونحط عليه بخور وطيب من أجود الأنواع، فلما تيجي أي ريح أو هوى الريحة هتتوزع في المكان وتتبدل ريحة العرق بريحة البخور، فيرتاح الحجاج ويتبسطوا ويدعوا لك عند الكعبة بطول العمر والصلاح. طبعا الخليفة اتبسط جدا وقال: ونعم الرأي. وأمر أبو جعفر بوضع نار وبخور فوق الكعبة علشان الحجاج يرتاحوا ويبقوا مبسوطين. طبعا النصيحة تسمعها يعني تقول والله راجل بيفهم، وفعلا نتيجة الزحمة ممكن بيبقى فيه ريحة صعبة، والفكرة دي هتضيع أي ريحة مش لطيفة وهيبقى الجو معطر وفي ريحة حلوة. لكن لو فكرنا شوية هنفهم الخبث اللي فيها. البخور ده هيتحط على إيه؟ على نار. ولما يحط النار فوق ظهر الكعبة ويطوف الحجاج هيبقى إيه؟ زي ما جه في بالك كده صح، هيبقى الحجاج بيطوفوا حوالين النار مش الكعبة بقى. فطبعا ينتشر الخبر بين الشعوب ويبقى المسلمين بيطوفوا حوالين النار زي المجوس، ومفيش حد أحسن من حد ومفيش فرق. ودي طبعا كانت نية المجوسي لما نصح الخليفة. كان في راجل صالح وقتها اسمه أبو اليزيد الرقاش، راجل من الزهاد العباد، ليه صيت كبير وسمعة طيبة وصل للمسلمين كلهم، وكان أبو جعفر المنصور بيحترمه ويوقره جدا. الشيخ دوت وصل الخبر إن الخليفة قرر يحط نار فوق الكعبة علشان بقى كذا وكذا، القصة اللي احنا حكيناها دي. فطبعا قال في دماغه إن الوضع ده غلط حتى لو النية خير. طيب يعمل إيه؟ يرد الخليفة عن الوضع ده إزاي من غير ما يجرحه كخليفة؟ شفتم بقى، يعني حتى لما الأمر يشتد ويوصل للضرب في العقيدة برضو بيفكر إزاي يرد على الموضوع بكلمة طيبة وبذكاء علشان ينهي الوضع، مع إنه كان يقدر يروح يزعق يعمل مشكلة أو يشتم فيه وممكن يبقى معاه عذره يعني غيرته على دينه. لكن لأ، ربنا أمرنا بالكلمة الطيبة والنصيحة الطيبة. نرجع بقى لموضوعنا. فكر أبو اليزيد وجات له فكرة، قال لأتباعه: انشروا بين الناس إني رايح السنة دي أحج. فطبعا ده عالم كبير، ولما الناس تعرف أكيد كتير حيجوا ويحبوا يروحوا علشان يبقوا معاه. وصل الخبر للخليفة وعرف إن أبو اليزيد رايح للحج، فقرر يروح هو كمان علشان يقابله. وقال الخليفة لأتباعه: لما يروح أول درس أعرفوني علشان أحضر وقابله وأسلم عليه. راح أبو اليزيد للحج وقال: أنا هقعد أدي أول درس قبل ما أروح الكعبة. واتفق مع واحد من تلامذته اللي رايحين معاه إنه في أول الدرس يقوم يقوله: ادعي الأمير المؤمنين بطول العمر لأنه حط نار فوق الكعبة وحط عليها بخور وطيب علشان يخفف عن الحجاج. وفعلا راح أبو اليزيد وقعد يدي الدرس، وفعلا زي ما أبو اليزيد كان عامل حسابه كان الخليفة قاعد في الدرس. وبدأ أبو اليزيد الدرس بتاعه، فراح الراجل اللي متفق معاه قام وقال له: يا شيخ أبو اليزيد، ادعي الأمير المؤمنين، فهو قلبه رحيم وحس بتعب الناس وهي بتطوف، فأمر بوضع نار فوق الكعبة وعليها بخور وطيب علشان يخفف ريحة العرق ويبدلها بريحة طيبة، ادعي له يا شيخ أبو اليزيد. وهنا رد أبو اليزيد وهو متعصب وقال: اتقي الله وما تفتريش على أمير المؤمنين. أنت عارف ده مين؟ ده جده عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى جده. وأمير المؤمنين بيفهم في الدين على فكرة أحسن مني ومنك. أنت عاوز تقول أنه حط نار فوق الكعبة فيطوف المسلمين حوالين الكعبة وفوقها النار ويبقى زيهم زي المجوس؟ يا راجل حرام عليك، بلاش افترى على الصالحين. طبعا الخليفة سمع الكلام وضربت الفكرة في دماغه وحس بالمشكلة اللي هو عملها، فميل بالراحة على وزيره اللي كان قاعد جنبه وقال له تقوم دلوقتي ومعاك كم راجل وتنزلوا النار من فوق الكعبة من غير ما حد ياخد باله على قد ما تقدر، وانا هحاسب اللي شار عليا بكده. شفتم بقى، الراجل عمل اللي هو عاوزه بمنتهى الذوق والذكاء. يعني هو لو كان بعت للخليفة وقال له أكيد ما كانش حيرفض، بس طبعا كان حيحرجه وهو خليفة وليه وضعه. هو ده اللي قصده أبو اليزيد الشيخ العالم، حتى لو معاك حق رد اللي قدامك عن غلطه من غير ما تجرحه أو تصغره، وخلي دايما كلامك طيب، واستخدم نعمة الذكاء في الخير، هتوصل لكل اللي انت عاوزه. كمان تعالوا نتفق أنه لكل إنسان شخصية، والشخصية دي مكونة من مجموعة صفات وسلوكيات معينة، وهي اللي بتحدد علاقته بالناس اللي حواليه. ودايما بنعتقد أنه ما ينفعش نغير من السلوكيات أو الصفات دي، خصوصا يعني لما الواحد يكبر على أساس أنها بقى الطبع يعني. لكن العلماء والباحثين بيأكدوا على إمكانية تغيير السلوكيات والصفات دي بنسبة ممكن توصل ل 95% لو الواحد سعى بجدية لتحقيق الموضوع. إزاي طيب نقدر نغير من السلوكيات السيئة دي زي اللسان الصليط والكذب والخداع وغيرها؟ نغيرها في اللي حوالينا، أو لو حتى في نفسنا لو عندنا سلوك سيء منها. هنعرف إزاي بالتفصيل في فقرة المفتاح، ولكن بعد الفاصل خليكم معنا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، انتم لسه بتسمعوا حبة وناس على تسعينات اف ام، ونكمل كلامنا. في الاول حابة اخد شوية من الكومنتس اللي اللي بعتوها وأراءكم حوالين سؤالنا النهاردة، اللي هو لو انت اضطريت ان انت تتعامل مع واحد صليط اللسان او كذاب هتعمل ايه؟ طبعا يعني في كذا جروب اتقسمت المعملية لجروبس. في جروب قال انه انا هتجنب طبعا الاشخاص دي تماما طبعا، وانا معاكو اكيد يعني، بس احيانا بنضطر ان احنا نتعامل مع الناس دي سواء في شغل او لو كانوا من عيلتنا في اي حاجة. ففي ناس قالت انا حاول اتجنب بقدر الامكان، ولو اضطريت ان انا اتعامل حاول اقصر وادخل في الموضوع على طول، ده لو حد صليط اللسان علشان اخد اللي انا عايزه، اعرف المعلومة اللي انا عايزها وخلاص. لو حد كذاب في ناس قالت هنواجه، وفي ناس قالت لا مش يعني هنسكت وخلاص بس نبين له ان احنا مش مقتنعين يعني. في ناس كمان قالت حروقه بس بالادب يعني. شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، بشكركم جدا، وفي الحقيقة يعني استفدت بأراءكم جدا، وفي الحقيقة يعني هو دوت فعلا الصح، ان احنا بنحاول نتجنب بقدر الامكان، ولو اضطرنا نتعامل بنتعامل برضو بالذوق والادب، زي ما شفنا في القصص اللي قلناها انه الراجل حاول انه هو يلفت نظر الخليفة للغلط اللي هو عمله بس بذوق وبادب. واكيد طبعا يعني لو حد فينا فيه صفة من الصفات السيئة دي حاول يغيرها علشان يعني يكره ان الناس تقول عليه حاجة وحشة. تعالوا بقى نشوف نغير ازاي. اولا خلي دايما في بالك انه الكلمة الطيبة صدقة ومفيش اجمل منها، وليها اثر كبير في انك تكسب قلوب الناس. دايما قرب من ربنا وعطر لسانك بذكر الله. دايما نكون عارفين ان اناقة الانسان مش بس بالمظهر لكن كمان بكلامه، فدايما نختار كلامنا، وعند الغضب دايما ما نردش على طول يعني، حتى ان شاء الله نعد لحد 10، نفكر في الكلام قبل ما نقوله. يعني حب نفسك واكره انه يتقال عليها صفة وحشة، ولو ظروف حكمت وخليتك تتعامل مع شخص صليط اللسان زي ما قلنا حاول تحتفظ بهدوء اعصابك وتبقى لبق معاه، ما تخليهوش يستفزك، وهو هتخليه جرك علشان تبقى صليط اللسان زيه. كمان لازم ما يحسش انك بتعمل اللي هو عايزه علشان خايف من لسانه، لان ده هيخليه يزيد. اما بقى الانسان المحتال اللي بيجيلك بلسان راقي وانه عاوز مصلحتك لكن في الحقيقة انه هو اللي بيدور على مصلحته وممكن كمان يضرك لو لزم الامر، فده اكيد لو وقعت ضحية ليه مرة وبعدين اتكشف كذبه واحتياله خلاص هيفضل مشكوك فيه طول عمره، كل معاملاته معاك مشكوك فيها الى ان يثبت العكس. وده حقك طبعا، لأن اللي بيكذب مرة أكيد بيبقى صعب تصديقه بعد كده حتى لو حاجة هايفة. الناس ممكن تكذب كمان لأسباب كتير. في ناس بتكذب بحكم العادة يعني تعود، أو ممكن طمع في حاجة أو منصب أو من باب العداء. يعني لو حد بيكره شخص ممكن يلفق له أكاذيب علشان يضره وبعد كده بيستسهل الموضوع. أهم حاجة ما تستسلمش للكذب وتسكت، لأنه لو استسلمت هتخلي اللي قدامك يزيد. لا، فهمه انك مش مقتنع مش مصدق، بس طبعا مش لازم قدام الناس، ويكون كمان باسلوب مهذب، ما تبقاش عصبي وما تديلوش فرصة انه يخلق الاعذار علشان يبرر كذبه. لو عملت كده ده هيخليه يفكر كذا مرة قبل ما يكذب عليك تاني. ازاي بقى لو عندك سلوك سيء او طبع سيء تقدر تغيره؟ في الاول طبعا الاستعانة بالله والدعاء، بعدين لازم يكون عندك الرغبة القوية في التغيير وتحاول باستمرار. كمان برضو وجود الصحاب الصالحين اللي عندهم عزيمة قوية بيفرقوا جدا. ممكن كمان تكتب قائمة بالتغييرات اللي نفسك انها تتغير فيك وباستمرار خليها قدام عينك، وفكر في طريقة للخلاص من كل عادة سيئة وانك تبدلها بعادة كويسة. خليك ماشي واحدة واحدة، ما تفتكرش ابدا ان الموضوع صعب او مستحيل، دايما خليك فاكر انه مفيش مستحيل. دايما حاول تعرف مواهبك وقدراتك، وعليك ان انت تستغلها صح. كل اللي ثاروا على طبعهم السيئة وغيروا من نفسهم حطوا ايديهم على مواضع القوة في شخصياتهم واستغلوها صح. وبرضو خليك عارف ان الموضوع ما بيجيش بسرعة وبياخد وقت، فما تيأسش ابدا. خليك دايما كمان متبع قاعدة الاعتدال والتوازن في الحياة بشكل عام، ودايما تقبل النقد البناء وفكر فيه. لو عملت كل الحاجات دي ثق ان ربنا هيوفقك ومش هيضيع تعبك، وهتبقى إنسان أفضل مع الوقت. للأسف طبعا وقتنا بيخلص. شكرا لكل اللي بعتولي رسائل، وشكرا لمتابعتكم جدا، اتبسطت جدا وأنا معاكم. إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. كنت معاكم أنا نيفين مصطفى وحبة ونس، ودمتم سالمين.
تلاس خيني.